قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أم وأب، يعني أنا النهاردة عايز أجيب وجهتي النظر، وجهة نظر الآباء، وجهة نظر الشباب، ونشوف إزاي ممكن نقرب ما بين وجهتين النظر دول ونجاوب على الأسئلة الحائرة اللي بتبقى في أذهان الجميع. تعالوا نشوف الأهل قالوا إيه من خلال الاستبيانات اللي عملناها على النت، وسمعنا كلام الآباء والأمهات وكلام الشباب، ونشوف وجهتين النظر كانت إيه. يعني الأهل قالوا خايفين الولد ممكن ينحرف فكريا، ممكن يتشدد، ممكن يبقى عنده شيء من الغلو، ممكن ينتمي لأي طيار، ممكن ألاقيه بعد شوية وقع في مشاكل كبير، خايفة عليه، فخايف إن هو يمشي في سكة هتجر علينا مشاكل كتير. قالوا خايفين إن الحياة ما يفهمهاش بشكلها الصحيح، يعني ان هو يبقى قصار الامر عنده، درس دين بيحضره ولا مسجد بيصلي فيه وانتهت الحياه عنده عند كده. بعض الناس قالت من الاباء كان نفسي يبقى امتداد ليا، مين اللي هيشيل الشغل بعدية، مين اللي هيبقى سندي بالشكل ده، انا شايفه ان هو مش هيبقى قادر على انه يتعامل مع الحياه. قالوا تعبنا وشقينا كتير وعلمناهم في أحسن مدارس وأحسن جامعات، وجاي بعد كده يقول حلال وحرام، والبنت تقول أنا مش هشتغل علشان الاختلاط، والولد يقول أنا رافض أن أنا أشتغل في الشركة دي علشان خايف ما تفتنش. كلمنا الشباب وانتوا إيه رأيكم في الموضوع؟ قالوا عايشين صراع صعب، المجتمع بيضغط علينا، البيت بيضغط علينا، عايز ابقى كويس، عايز اطيع ربنا، عايز ان انا امشي الطريق وحاسس ان هم مش حاسين بيا، اعمل ايه؟ قالوا بيعاملونا على اننا ولاد امبارح ومش عايزين يسمعوا لنا، دايما انا في عينيهم الصغير، هم اصحاب الخبره، هم اللي فاهمين، وانا عليا ان انا ابقى رد فعل ليه كل مقترحاتهم أو أوامرهم، أنا دايما مش صاحب القرار. بعضهم قال أنا تعبت من الكلام معاهم، كل يوم خناقات، أنا بعمل إيه علشان ده كله؟ لما كنت بعصي ربنا ما كانش حد واخد باله، ولما قلت يا دين كلهم واقفين قدامي. بيقول أنا قررت إن أنا ما اتكلمش معاهم، انا عندي ان انا اروح اتكلم مع اي واحد صاحبي احسن من ان انا اتفاهم مع اهلي. مشاكل ووجهتين النظر محتاجين نسلط الضوء عليهم، وعايزين نتناقش مع الشباب. وكالعادة في ضيافتنا النهاردة اتنين من الشباب هيمثلوا لنا وجهتين النظر. عندنا شاب المفترض ان هو يعني خد الطريق شيئا ما ومشي فيه، وعندنا شاب كمان هو في البدايات وهو يعبر لنا على لسان الشباب ويتكلم عن مشاكلهم من الواقع. كل واحد منهم يعرف بنفسه. معانا أخونا
محمد العربي.
محمد، محمد كم سنة؟
23.
أنت محمد خريج
صيدلة في الجامعة الألمانية جي يو سي.
صيدلة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ومعانا أخونا
شريف الصاوي.
شريف
طالب في كلية الصيدلة في الجامعة الألمانية.
احنا جايبين اتنين صيادلة النهاردة، فهم يعالجوا الموضوع من البداية. يشخصوا الموضوع يعالجونا. محمد، عايز اشوف بعينيك، شايف الشباب بيواجهوا مشاكل في البداية في بيوتهم، شايف بعينيك كده الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ شد وجذب، الأخ في البداية مش عارف يتعامل، مش عارف يبقى يمارس فقه الدعوة بشكل جيد، في نفس الوقت حاسس بفجوة كبيرة بينه وبين أهله. رأيك في الموضوع يا محمد؟
هو حضرتك جبت الكلمة صح تمام، هي فجوة. يعني هي أنا طبعا مش بتكلم بعيني أنا بس عشان بابا بيتفرج، أنا بتكلم بعينين الشباب كلهم. يعني اللي بياخدوا الخطوة دي في الالتزام، الموضوع بيبقى عبارة عن مش مجرد هي فجوة كبيرة جدا، بس فيها حاجة كمان بتبقى نظرة لوم برضه. يعني الواحد بيبقى ابتدى طريق الالتزام يعني، أو ابتدى يعرف حاجات هو، طب أنا متربي غير كده ليه؟ أنا ليه ما كانش حد وجهني التوجيه ده؟ فبتبتدي بيبقى في نظرة لوم كبيرة قوي للأهل. انتوا يعني انا كنت بعمل الغلطه الفلانيه، عمر ما حد قال لي ان الكلام ده حرام، عمر ما حد قال لي ان الكلام ده هتعاقب عليه. فبيبقى بجد بتبقى صدمه كبيره في الاهل نفسهم، اللي هو بابايا يعني بابايا ومامتي اللي بحبهم، اللي ربوني، اللي كانوا بيعملوا كل حاجه عشاني،
المفروض ان هم بيحبوا لي انا الخير.
المفروض بيحبوا لي خير، انا مش فاهم، مش عارف استوعب يعني. طب هو ليه المفروض هو ده الصح، ده الصح اكيد انا متاكد منه دلوقتي، طب هم ليه مش قادرين يساعدوني فيه؟ يعني ليه في الفجوه الكبيره دي؟ ليه انا عايز امشي في الطريق الصح وعندي ضغط اصلا من كل حته، هم عارفين ان في ضغط من كل حته وبيضغطوا عليا من جوه كمان. فبتبقى النظره يعني صعبه قوي.
بتشوف ان هو احيانا احنا ما بنعرفش نجاوب على الشبهات اللي احنا عرضناها دي اللي بتبقى في اذهانهم. يعني احيانا يعني لو اننا وصلنا ليهم بتصرفات، بسلوكيات، باخلاقيات، انه اللي بيدور في دماغهم ده مش موجود، انه هو خايف عليه يتشدد ومن حقه انه كده، ابنه اللي رباه واللي عمل وسوى عشانه، في الاخر خالص يلاقيه منحرف فكريا او عنده نوع من الغلو او الكلام اللي هم بيرددوه ده. بتشوف ان الاخ ما بيعرفش في البدايه يتعامل معاهم؟
طبعا يعني الواحد لو رجع 7 سنين ورا يعني ما اعتقدش يعني ان كنت هتعامل بالاسلوب ده ابدا. فانت اصلا بيبقى الواحد اصلا ماشي، يعني معظمنا يعني بيبقى ماشي غلط، بيبقى ماشي غلط خالص في حياته، وبعدين فجاه يعرف ان كذا غلط كذا غلط كذا غلط. طب انا بحاول يعني بيبقى تركيزي كله ان انا اوقف الغلط ده، وفي نفس الوقت توقيف الغلط ده بيبقى صعب قوي عليا وتقيل قوي عليا، وانا اتغيرت ومجتمعي ما اتغيرش واصحابي ما اتغيروش والدنيا كلها ما اتغيروش، قرايبي ما اتغيروش وبيتي ما اتغيرش، انا المفروض افضل ثابت على الموضوع ده. فطبعا الثبات ده يعني عشان تثبت نفسها بتبقى تقيله قوي عليك، فعشان تتحمل كمان تقل انك انت تبان انك انت مرتاح وانك انت بتتعامل كويس وانك انت جميل، الموضوع صعب قوي يعني. محتاج اصلا يعني الواحد يبقى عنده ايمان في قلبه اعلى بكتير من اللي هو بيبقى عنده ساعه لما يبتدي يلتزم. وبعدين لما بيبتدي بيبقى اصلا زي ما حضرتك بتقول ما يعني بادي الطريق، فابتدى يعرف حاجات كتير قوي غلط، فانا عايز اعرف الناس كلها الكلام الغلط ده، انا عايز اعرف اهلي الكلام الغلط ده، فبيبتدي يتعامل غلط. يعني ابتدي يشوفهم بيعملوا حاجه غلط اهله، لا لا يا جماعه انا سمعت، هو متوقع ان هم اهله هيستجيبوا زي ما هو استجاب، فبيروح لا 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 الكلام ده غلط، انا لما سمعت انه غلط استجبت، يعني مش انا يعني الشاب منين، بس هل اهلك هيستجيبوا المنظر ده؟ واحد عاش 18 سنه 17 سنه على غلط ولسه صغير اصلا سهل يتوجه، لكن واحد بقاله 50 60 سنه على غلط ما ينفعش يبقى بنفس الاسلوب. ما ينفعش اصلا تيجي تقول له في شيخ فلان، والشيخ فلان ممكن ده يكون عنده اصلا 30 سنه اصغر منه اصلا بمقام واحد من ولاده وبيقول كذا، طب وده ايش عرفه ده؟ فالمصداقيه عند الاباء غير المصداقيه عند الابناء. واخطر حاجه ان الابن نفسه او البنت بتبقى حاسه اصلا ما بقتش قادره تاخد كلام من اهلها لانها شايفه اهلها بيعملوا الغلط ده، فازاي انا هاخد منك كلام بعد كده؟ يعني انا مش يعني انت دلوقتي لما تيجي تقنعني تقول لي لا 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 الشيخ ده مش عارف يعمل كذا ويقول كذا، ده الكلام ده مش مظبوط الكلام ده كده، طب انا شايفك بتعمل حاجات غلط وانا متاكد انها غلط وانت عارف انها غلط وبتعملها. فعلا بيبقى فقدان غريب للمصداقيه وصعب قوي، يعني بيبقى الاب او البنت مش عارف يتعامل على الاطلاق.
محمد ايه رايك يا شريف بقى؟ احنا عايزين نجيب وجهة النظر من ناحية تانية. الشباب النهاردة ايه أكتر حاجة بتعوقهم عن انهم ياخدوا الطريق لربنا سبحانه وتعالى؟ حاجات كتير، وعايزك ترصد لي كده بعين الشباب برضه موقف الأهل دلوقتي. أنا إنسان عادي، ما يعني أنا لسه بفك الخط، أنا بحاول لسه. طيب الناس أنت شايف إنه البيت النهاردة داعم ليا في انهي اتجاه؟ اتجاه سلبي ولا اتجاه ايجابي؟
بالنسبه لبني ادم بدا في التغيير، هو فكره هيبقى بيفكر ازاي نفسه. احنا دلوقتي عايشين في حاجه عامله زي ما تكون حرب عنصريه للاسف الشديد. ايام زمان، ايام نرجع لحد الاربعينات وكده، كانت الحرب العنصريه بين البيض والسود. دلوقتي بقت الحرب عامله ازاي، اللي هو يعني الناس ان هو عامله اللي هو لما بتشوف واحد متدين ده منحرف فكريا. يا جماعه لا، الانحراف ان انت تبيع مبادئك،
جميل.
الانحراف ان انت تبيع مبادئك. الواحد اتربى ازاي؟ يعود الموضوع ده بيعود جامد جدا على الاهل. انا مقتنع ان الاهل دولت اللي هو يا اما حافز يا اما حاجه هتهبط من روحك المعنويه. بس انا شايف ان هي في كلا الحالتين لو انت ناوي نيه بجد استحاله تهبط من روحك المعنويه. وفي يعني اكزامبلز كتير قوي، في امثال كتير قوي على فكره، الناس الحمد لله كان عندهم الحافز ان هم يمشوا قدام، وكان في ناس بتحاول تمسكهم. لا، مين الناس اللي بتمسكهم؟ للاسف الاهل. بدل ما يقفوا جنبهم وياخدوا بايديهم ويعدوهم البحر الغويط، رايحين ينزلوا بيهم البحر. لا مش هم شايفينهم ان هم يعني هينزلوا يغرقوا في البحر. يا جماعه لا، انتوا اللي بتغرقوا في البحر وانتوا مش واخدين بالكم.
انت شايف ان هو احد الشباب يعني اللي في حاجات من اللي بتعوقهم ان هو بيفكر كده، فيقول انا لو بدات بقى بجد التزم وابقى مش عارف بحافظ على صلواتي وبدات ابقى يعني متدين بشكل جيد، انه صراحه انا يعني فكني بقى من المشاكل دي كلها اللي هتواجهني بعد كده، الاقي الاهل عاملين عليا يعني خنق وفي مشاكل وكده. ممكن يكون دي حاجه من الحاجات اللي هو بيفكر فيها اصلا وبيقول لا.
من ايوه طبعا، من احد العوامل المنفره للبني ادم ان هو طبعا يشوف يعني يحس ان الناس اللي كانت بتحبه بقت اللي هو بتظلمه،
مش طايق الاسلوب ده،
مش عايزه اقعد معاك، اللي هو ايه يعني طب ليه؟ ليه يا ماما؟ يعني مثلا اللي هو مثلا فور اكزامبل اللي هو واحد بدأ ان هو يتدين وينزل للجامع ويصلي السنن والحاجات دي كلها، في نفس الوقت هو خارج مع اهله، في نفس الوقت هو خارج مع اهله وقاعدين بياكلوا مع بعض اكل كباب وكفته كده حلوه، وقاعدين هم كلهم مع بعض، والاذان اذن، طب انا هقوم اصلي. يا ابني اقعد يا ابني، الناس قاعدين معانا، مش هينفع تاخد بعضك وتمشي كده اهوت. ماما كذا، ربنا قال كذا، وسيدنا محمد قال كذا. طيب خلاص، من هنا بدأت مشاكل، غير بقى المشاكل مع الصحاب تانية برضو من احد العوامل المنفرة غير الاهل. بني ادم دلوقتي واحد عايز يتغير، انا دلوقتي مع اصحابي مثلا بنخرج مع بعض وبنعمل وبنروح وبنسوي وبنعمل الحاجات دي كلها، هل انا ساعة لما يتغير هيتقبلوني على التغيير بتاعي ولا لا؟ وانا شايف ان من هنا بيبان البني ادم اللي كان صاحبك بجد واللي ما كانش صاحبك بجد. اللي كان صاحبك بجد حبك علشان انت، واللي ما كانش صاحبك بجد حبكش عشان انت، لا حبك عشان انت بتخرج معاه. وصدقوني يا جماعه، اللي هيفكر ان هو يخش وان شاء الله باذن الله بجد ربنا يكرمه ويكمل في الطريق الصح، يا رب ان شاء الله باذن الله، يعني كلنا كده يا رب ان شاء الله باذن الله يكمل في الطريق الصح. صدقوني بجد دي مش هتبقى مرحله انحدار في حياته، هتبقى مرحله جميله جدا 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 جدا. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هيعرف يفرق بين الصح والغلط، اللي صح الصديق السوء والصديق الصالح.
تمام. حصل مواقف كتير قوي في عصر الصحابه ترصد نفس المشكله اللي احنا بنقولها النهارده. اسماء بنت ابي بكر لما هاجرت كان سبحان الله يعني زوجة سيدنا ابو بكر كانت ما زالت على الكفر امها. فالأم بعد شوية حنت إنها تروح تشوف بنتها، فتركت مكة وذهبت إلى المدينة. فلما جت المدينة أسماء عرفت، فمش عارفة تعمل إيه، تتصرف إزاي، أمها على الكفر، طيب تفتح لها بيتها وتستقبلها وتتعامل معاها معاملة البنت لأمها وتصل رحمها وتبر بأمها، ولا تاخد منها موقف ويعني توصل لها رسالة طالما انت على الكفر يبقى الوضع هيبقى صعب قوي قوي بينا. هو نفس الاسقاط الواقع اللي ممكن يكون حاصل، ان هو يعني انتوا مش متقبليني بالهيئة دي، مش متقبليني بالصورة دي، انتوا مش عايزين ديني، مش عايزين صلواتي، مش عايزين كذا، مش عايزين كذا، طيب خلاص يعني كل واحد مننا في طريق. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الإشكالية دي، أمي جاية وهي مشركة أستقبلها ولا ما أستقبلهاش؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك. احنا المرة اللي فاتت اسقطنا اسقاط برضو من عصر الصحابة قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص في البداية، ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل في شأنه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن أنا وصلني من الشباب كلام كتير قوي، ويمكن الفتاوى دي يعني صبح وليل دايما المشكلة اللي هو بتواجهه في التعامل مع والده وأهله. لما يجي الولد يقول: والدي للأسف الشديد بيسب الدين مثلا، أتصرف معه إزاي؟ أعمل معه إيه؟ والدي مدخن وبيأمرني إن أنا أروح أشتري له السجاير مثلا، ناهيك بقى عن أحوال بتبقى صعبة جدا. أنا عندي قصة كانت مؤلمة جدا ومرت عليا، الولد بيقع فيه مشاكل الشباب المعروفة يعني، من دخول على مواقع سيئة و طيب ليه كده وبتاعه؟ قال: أنا كنت بقعد أنا وأبويا أصلا نتفرج على حاجات من دي. فطبعا الموضوع أنت بتتكلم في إيه؟ القدوة مهتزة ضيعة خالص. يجي لك شباب تانيين يقول لك: أنا والدي والدتي ما بيصلوش وأنا مش عارف أعمل إيه، أتصرف معاهم إزاي؟ يجي لك شباب يقول لك: أنا عارف إن والدي بياكل من حرام، أنا عارف إن هو مثلا بيتعامل بالربا أو على الأقل المال ده فيه شبهة، وأنا جوه البيت وهو بينفق عليا، أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟ مشاكل كتير قوي. البنات هي عايزة تلبس حجاب، الأم خايفة عليها ما تتجوزش، أو الأم شايفة إن ده ما ينفعش دلوقتي، خليكي بعدين لما تبقي في بيت جوزك، لما أي حاجة من الحاجات المبررات اللي بتتقال دي. وهي عايزة تلتزم بالحجاب الشرعي وعايزة تروح تحضر درس ممنوع ما ينفعش، أتصرف إزاي؟ أخالف أمرهم؟ طب مش ده هيسموه عقوق؟ مش دلوقتي أنا هخالف كلامهم؟ طب أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟ ده هيبقى عقوق فعلا ولا علي أن أنا أطيع ربنا؟ طب وصاحبهما في الدنيا معروفا، أعمل إيه عشان أوازن ما بين الأمرين؟ لو شفتوا الموضوع ده العلماء بيتكلموا فيه إزاي، هو أول حاجة وأول مبدأ لازم يبقى مفهوم جدا، إنه إحنا ننطلق من نقطة البر دي، يعني ما نجنبهاش، لأن من خلالها هنعرف نجاوب على الموضوع. لأنه أنا دلوقتي لما هديك الفتوى وهبتدي أقول لك: قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: الطاعة في المعروف. هما لو دلوقتي قالوا لك على شيء والكلام ده يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش. الشاب بيستقبل الكلام ده برد فعل تاني خالص، اللي هو إيه؟ خد الحكم وتقال له إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيبتدي يقول له، يروح مديهم له بقى، يعني هو يقول له انزل كده حرام وحرمة عيشتك والكلام بالطريقة دي. فالأسلوب بيبقى مش صحيح في توصيل الأمر. سبحان الله، لو قريت بقى الكلام كلام العلماء فيه تلاقي حاجة تانية، ما بيقولوش بالأسلوب ده، بيقولوا الحكم كده بس. يقول إيه الإمام أحمد ليه فتوى في المعنى ده بالظبط كده، يقول: يداريهما، يعني يتلطف معه.
الدبلوماسية.
إيه الدبلوماسية؟ أوصل اللي أنا عايزه، لكن مش بالأسلوب، مش بالأسلوب الشديد اللي ممكن يخليهم ينفروا أصلا من الطريقة. يعني الأخ يبقى عنده حكمة، هو بيقول له هات شوية بشوية، هو هيفهم بعد شوية إن هو مش عايز الكلام ده، ممكن يشتد عليه شوية، ممكن يبقى كذا كذا، لكن الأمور بشيء من الحكمة نعدي المشاكل دي. يستحيل حد في الدنيا هيفتي لأي حد من دول إنه هيقول له اعمل المعصية. يعني أنا من البنت هتيجي تقول لي أنا عايز ألبس الحجاب وأمي رافضة، فأقول لها طب خلاص يعني قبلي إيد والدتك وما تلبسيش الحجاب ومش مشكلة أمر ربنا، يستحيل من الناحية دي. لكن في نفس الوقت أنا مش عايزها وهي بتعمل وبتخالفهم إن هي خلاص عملت بينها وبين أهلها يعني مسافة كبيرة وبتتعامل من خلالها، أنتوا أصلا أنتوا في حتة وأنا في حتة. ما ينفعش المعنى ده نهائي، بل بالعكس إحنا عايزين نوصل لهم أثر الشيء اللي هم رافضينه ده علينا. انا عايزهم يشوفوا بعينيهم اثر الصلاه اللي بقيت اصليها في المسجد دي في اخلاقي معاهم، في تعاملاتي معاهم. هو ده الاسئله الحائره اللي بتتقال دي كلها حلها يبتدي من هنا، يبتدي من الطريقه اللي اتعامل بيها. ناخد الاتصال ده معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا ابني؟
الله الحمد لله.
الله يبارك في عمرك يا ابني.
ربنا يحفظك.
زي والدتك بالظبط.
اه طبعا ربنا يحفظ حضرتك.
الله يبارك في عمرك يا ابني.
ربنا يكرم حضرتك.
انا مريضة عندي القلب بعيد عنك.
ربنا يشفي حضرتك يا رب.
يا رب يبارك لك يا ابني. ومعايا ولدين.
نعم.
ولد كبير ربنا يعني مدينه وربنا كرمه.
نعم.
والولد الاصغر برضه يعني ربنا يعني ايه ميسرها معاه.
الحمد لله.
طبعا دول لا بيسالوا عني ولا بيعبروني ولا حتى بيخش عليا ولا يعرفوا عني اي حاجه.
لا اله الا الله.
وطبعا الراجل بتاعنا راجل مسن راجل كبير قاعد على المعاش. وانا بجيب علاج غالي جدا جدا وبروح للدكاتره كتير وكل يوم والتاني في عنايه القلب. في معهد القلب ولا بيسالوا عليا ولا حاجه.
لا حول ولا
قوه. وبعدين جيراني هنا كويسين هم اللي بيشيلوا ويحطوا فيا.
لا
وكل واحد متجوز ومراته تبقى هو ماشي قدامي كده ما بيبصليش هو ومراته والتاني برضه كذلك كده. فانا مش عارفه حكم الاسلام اعمل ايه. وبعدين احنا ربيناهم تربيه غاليه وجوزناهم وعملنا لهم بيوت ووقفناهم على رجليهم. منهم الولد الصغير ابوه ما كانش حرمه بحاجه ابدا وبيديله مصروفه واخد باله منه. فمش عارفه انا اعمل ايه يا ابني. وانا دلوقتي بجيب علاج القلب غالي جدا 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 ما بقدرش عليه. فربنا كرمني بدكتور هنا صيدلي ربنا يخليه ويطول في عمره كان بيجيب لي العلاج وعلى الحساب. يعني انا كان بيجيب لي العلاج على الحساب لما بيبقى معايا ببعت لما ما بيكونش معايا اهو ربنا هو بيتولاني برحمته.
انا هوجه لهم انا حاضر هوجه ل
انا مش عايزه منهم حاجه انا عايزه بس يبصوا عليا.
حاضر انا هوجه لهم رساله ان شاء الله.
بارك الله في عمرك.
الله يحفظ حضرتك.
ربنا يجزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
وكثر من امثالك ويكفيك شر المرض.
اياك
ويعزك ولا يذلك.
جزاك الله خير.
ما تشوفش المرض في جسمك ابدا ابدا. وانا بشكر قناه الناس ومشايخها وربنا يطول في عمركم ويبارك في عمركم يا رب.
جزاك الله خير. الله يحفظ حضرتك. طبعا يعني ماساه للاسف الشديد في بيوتنا. يعني احنا بنجيب وجهه نظر وعندنا نقدها برضه. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم انف امرئ رغم انفه ويعدد يعني يصب الذل ويصب المهانه و من ادرك ابويه على الكبر ثم لم يغفر له بهما. للاسف الشديد مشكله كبيره قوي. عقوق مر. العقوق ليه اثر صعب قوي. ان الواحد حتى انت عارف المعنى يعني في عقوق بيبقى تجاه ربنا ابتداء فهو الشخص بيبقى كده وينفذ نفس الامر على الاسف على اهله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى صاحب الجميل عليه هو الاكرم هو الجواد هو الكريم. فالمفترض انه هو يبقى فاهم المعنى ده كويس انه كل الخير اللي هو فيه ده من فضل ربنا عليه. فالمفترض انه هو يكون رد الفعل مش ان انا اخالف. فتعود على انه يعق هنا فبرضه مع اللي مفترض ان هو يقبل ايديهم ورجليهم اللي مفترض ان هم سبب دخوله للجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. اللي عايز يدخل الجنه من اوسع ابوابها يبقى عند الوالد. اعظم شيء ممكن يجاهد به الانسان هو بر الوالدين. النهارده احد الصحابه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بوجه الرساله دي لكل ابن ولكل الشباب علشان خاطر يعني نستشعر المعاني دي كويس قوي. واحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذنبت ذنبا كبيرا اعملت بلوى سودا. حديث في سنن الترمذي صحابه الشيخ الالباني. قال له انا عملت بلوى كبيره قد كده اذنبت ذنبا كبيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ام؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. سبحان الله. بيقولوا ان ابن عباس برضو حصل موقف انه واحد جاله وقال له انا خطبت بنت والبنت دي حبتها، ومرة زي مشاكل الشباب اهي، وبدأت يبقى بيني وبينها يعني، وبعدين راحت فسخ الخطوبة وراحت اتخطبت لواحد تاني. فالغيرة جرت في دمي ورحت رايح قتله. ايه ده بقى؟
حقه.
فاعمل ايه؟ غريب طبعا، فيها احكام في الشرع معينة ان هو بقى لما يعترف، والاعتراف ده يكون للسلطان لكذا، فانما في الفتوى موضوع تاني. تصوروا ابن عباس قال له ايه؟ ابن عباس راح قال له: هل لك من والدة؟ فقال: لا. فسكت، خد بعضه مشي. فالناس اللي قاعدين: ايه اللي دخل الام في الموضوع دلوقتي؟ ده الراجل حامل كذا. قال: لاني لم اعلم بابا يكفر الذنوب ويرفع عن المرء الخطايا مثل باب الوالدين. قصة ثالثة عشان بس شوفوا المعنى مهم ازاي، احنا عايزين نرسخه اللي احنا بنوجه الرسالة دي، وهو ده مفتاح حل مشكلتنا. السيدة عائشة بتحكي ان في امرأة كانت ساحرة، فجت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقعدت تسأل: فين النبي فين النبي فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي مات صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فأخبروها فحزنت حزنا شديدا. أعمل إيه؟ في مالك؟ قالت لهم: أنا كنت بشتغل في السحر، والسحر ده الأحاديث بتقول إنه من الكفر، وإنه من أكبر الكبائر، وأنا عايزة أجي أطهر، عايزة ألاقي شيء يكفر لي ذنبي. الصحابة ما بتتكلمش بحاجة ما سمعوهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، فمش مش هيجتهد ليها في شيء هو ما يعرفش. النبي ما قالناش ان كفاره السحر كذا. فهابوا الامر، الا انهم كلهم، سيدة عائشة بتقول كده، اجمعوا على شيء واحد، ان اعظم باب يكفر الذنوب هو البر. فسالوها: هل لها من والدين؟ لان برهما يدخل الجنه.
سبحان الله،
شوفوا المعنى جميل ازاي.
كنز يعني،
كنز
استحاله تضيعه، ما تضيعوش من ايدك.
هو المعنى كذلك فعلا. الوالدين دول من اعظم الكنوز، لكن للاسف احنا مش واخدين بالنا احنا نملك ايه. طيب، المواقف الصعبه دي احكي لنا كده محمد، اكيد بتسمع عن شباب ومواقف بيتحطوا فيها وبيعرفوا يتصرفوا فيها ولا ما بيعرفوش يتصرفوا فيها، المواقف الصعبة في حياة الملتزم داخل بيته. عندك من شيء؟
هو كتير، لأن كل الناس تقريبا الملتزم
عندها المشاكل،
عندها المشاكل دي. بس هي بتبقى في مشكلتين يعني. هي حضرتك لما جبت سيرة يعني اسقاط من الصحابة وكده، للأسف يعني الواحد ما بقاش عارف الكلام ده كان بينفع ولا بيضر لما زمان، لان للاسف احنا ما كناش بناخد الكلام ده صح. يعني كنت اسمع مثلا حكايه سيدنا مصعب بن عمير ان هو دخل المدينه وقام قايل: لا، اروح للنبي صلى الله عليه وسلم الاول وما اروحش لامي. فقام قايل: ايه، تبدا تدخل بيت بلدا انا فيه ولا تبدا بي؟ فزعلت منه كده. فهنسمع: اه، يبقى الصحابه يعملوا كده، يبقى انت لما ترجع ايه، سيب امك خالص وتروح الاول تسلم ايه على الشيخ ولا تسلم على صاحبه. فبجد ما بيبقاش التلقي مظبوط يعني اصلا. لا هو ده النبي اللي هو الشيخ بتاعك، ولا هي امك كفره. بس المشكله بيبقى الواحد رايح للشيخ مثلا او لصاحبه او كده، يقول له: انا بلاقي مشاكل مش عارف ايه. يقول له: يا راجل، ده الصحابه حصل لهم كذا، حصل لهم كذا، حصل لهم كذا مع اهلهم اللي كانوا كفار مش عارف ايه كده. فبتبتدي ده بجد بيزود الفجوه جدا. فلازم الشاب يعني وهو في الاول يبتدي ينتبه لحاجه زي كده. يعني حضرتك كويس انك قلتهم الحديثين اللي في الاول، اللي هو بتاع هلك من ام وبعدين هلك من خال. الحديثين ده بجد انا اول مره اسمعهم كان من حضرتك، ومش عارف، مش متخيل فرقوا معايا قد ايه بجد. يعني ندمت ندامه شديده ان انا ما سمعتهمش بدري شويه. فبجد لازم كل واحد يحط في باله الموضوع ده وهو بيتعامل مع المشاكل. المشاكل بتبقى عباره عن ايه؟ يعني كتير منها طبعا بيبقى متعلق بالمظهر، لان هو الاهل بيبقوا ايه، يا اما خايفين، يعني خايفين من حاجات كتير، من مثلا خايفين حتى على الولد، اللي هو الولد كان بيضحك وبيهرج والناس كلها اصحابه مش عارف ايه وكده،
شكله هيكتئب وهيجي له
ابتدى ياخد جنب
امراض نفسيه،
ابتدى هو اصلا من كتر ما هو مش عارف، هو اصلا مش عارف يحارب ولا يبطل الذنوب اللي بيعملها ولا يبطل مش عارف ايه وكده، هو اصلا ابتدى يعني بقى كئيب. وشكله اتغير كمان، بقى الناس تبعد عنه لشكله ولكآبته. فهم خايفين عليه فعلا وحقهم. وحاجه تانية بيبقى هم حسوا بموضوع فقد المصداقيه ده، ده ما بقاش مقتنع باي حاجه انا بقولها ده يعني. فطبيعي برضو يعني بيبقوا عايزين يبعدوه عن الحاجه اللي بتقلل مصداقيتهم عنده.
تشوف ان هو واجب على الاخ انه على الاقل يشركهم حتى في الامور، يعني خلاص انت ما بتستمدش منهم امور الدين، انت شايف ان هم ما عندهمش العلم الكافي في الحته دي، بس على الاقل حتى خبرتهم في الحياه
بالظبط كده، لازم بوجودهم يفضل يعني. محسسهم ان لسه يا جماعه، لا لسه انتم مصداقيتكم زي ما هي، انا ماشي احنا كلنا بنغلط، وانا عرفت ان مثلا في حاجه انتم غلط بتعملوها او كده، بس انتم لسه اهلي، انت لسه بابا، انت لسه ماما. فدي حاجه. الحاجه الثالثه يعني بيبقى خايف ان هو لسه يعني معظم اللي بيلتزموا زي مثلا في الوقت اللي احنا كلنا التزمنا فيه او يعني دخلنا في الطريق، كان بيبقى لسه اصلا مش مسؤول عن اي حاجه، فهو يعني بياخد مصروفه وبيدرس وكده، فمش شايف حاجه قدامه غير ان هو اهم حاجه في حياته دلوقتي ان انا ابطل الغلطات اللي بعملها وامشي في الطريق الصح وكده، فبيبقاش مدي الحاجات التانيه اهميتها حتى اللي مطلوبه منه في الشرع يعني. يبتدي يهمل في دراسته، يبتدي كده، فهم خايفين عليه. هم اللي بيهمل في دراسته ده يعني، في مره ام واحد بتتكلمني بتقول لي، واحد زميلي يعني بتقول لي، مش زميلي اصغر مني شويه يعني، ابتدى من ساعه ما التزم وكل العيله، كل العيله بتقول ان الالتزام هو اللي ضيعه، ان خلاه يهمل في دراسته وكده، ويجي هو بعد كده يقول اهلي مش راضيين يخلوني انزل احضر الدرس. ما لازم يعني طبيعي انك تستنتج حاجه زي كده منه.
فانت للاسف في الشديد وصلت لهم رساله سلبيه جدا
جدا جدا جدا. اعكس بقى الموضوع ده لو انت كنت عملت، لو خدت بالك من الحاجات اللي مقلقاهم، لو خدت بالك مثلا من موضوع انك انت هم خايفين من الاجتماعيات، خدت بقى يعني ساعتها لقيت لك صحبه تانية وابتديت تعمل يعني. واحد من الاخوه يعني يا رب اقدر احكي حكايته، كان بيقول ان من اكتر الحاجات اللي خلت اهله يتقبلوا الموضوع ده ان لما ابتدى يعمل انشطه خيريه وابتدى كده، ابتدوا يلاقوا ايه ده بقى ليه يعني، بدل ما حتى ليه اصحاب، ده بقى ليه هدف في حياته، بقى يعمل حاجه مفيده، بدل ما كان كل هدفه في الدنيا ان هو يصاحب بنت او ان هو يخرج يتفسح وبتاع ويرجع لهم الشغل الفجر، ولا بيعمل حاجه مفيده. فابتدى يعني ابتدى يملى حياته بحاجات يعني
كانه ده بالظبط رد على الشبهه اللي هي ايه، ان هو الولد خلاص الدنيا كده، هو كده الدنيا راحت منه، وهو كده هيبقى قصار الامر زي ما كنا بنقول على لسانهم الناس، انه خلاص هو قصار الامر هيبقى دروس وهيبقى صلاه وبتاع، والدنيا هتبقى راحت منه وهيبقى مش قادر يتكيف مع الحياه دي. فلما يبص ان هو فعلا بقى عنده هدف، وانه ان الدين خلاه بقى شخص تاني، شخص ايجابي، شخص افضل، اكيد دي هو دي افضل حاجه توصله.
هيلاقي تغير غريب في علاقه عيلته، ده هيلاقي عيلته يعني، دي حاجه يعني حصلت لناس كتير قدام عينيا، ويمكن حصلت لي انا كمان. عيلته بقت هي يعني مبسوطه بالموضوع ده، لان هي شافت من بعد ما الموضوع ده حصل كل حاجه اتحسنت. يعني كان والدتي يعني ربنا يكرمها كانت بتقول لي احنا كنا قاعدين مقلقين دايما وانت في اولى ثانوي، لما تخش في ثانويه عامه هتعمل ايه من كتر الاغاني اللي انت بتسمعها؟ فلا الموضوع ما بقاش فيه اغاني، بقى الموضوع فيه قران، بقى الموضوع فيه تركيز في الدراسه. ف يعني طبيعي هم عجبهم الموضوع ده يعني، حتى ما يعني لو ضيقوا شويه، بس هو لسه مش رافضين المبدا ده خالص، لان هم لقوا ان في تحسن في الحاجات اللي هم قلقانين عليها علينا بسببها يعني، بحكم انهم يعني الاب والام.
طيب ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا
اخ احمد مع حضرتك، ربنا يبارك لك.
اهلا وسهلا،
جزاكم الله خير على برنامجكم الطيب.
ربنا يحفظك.
امين يا رب. من ضمن يعني القصص والله الواحد اللي لقاها قصه ام كان ليها مال كثير من الربا، وكانت لا تنفق على الابناء الا من هذا المال،
سبحان الله.
فالابناء لما التزموا شق عليهم الامر، يعني ازاي يعني
ياكلوا من حرام،
من حرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاكتفوا بقليل من مال ابيهم، وكان مدرس، وكان ببركه ان هم امتنعوا عن المال ده، ان امهم وبفعلهم الصالح بحفظ القران وبالقيام وبالاخلاق الطيبه وبالمعامله الحسنه، ان امهم قررت انها تخرج كل الاموال دي من البنك الربوي وتضعه في بنك اسلامي، وتتخلص من الفوائد المتراكمه لاكثر يمكن من 15 سنه، ودي يمكن توصل لفوق ال 50,000 جنيه، وتخرجها لله.
سبحان الله.
فكان ببركه ده ان ابنها الاوسط حفظ القران كاملا.
الله اكبر.
بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله.
وهذا الله عز وجل ليها ابنها الاخير، وكان يعني من اللي هم ابتلوا بالمخدرات.
يا سبحان الله.
فتاب عليه.
سبحان
ورزق
الله.
الاول بزوجه منتقبه.
الله اكبر.
فكان بركه المال الحلال ليها اثر كبير. فان احنا يعني سبحان الله ان الثلاثه ابناء لما كان في خير فيهم انعكس الخير على الأهل. فهي دعوة يعني تشمل الكل مش تشمل الفرد. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. يعني
جزاك الله خيرا على البشريات الجميلة دي. جزاك الله خيرا والله. سبحان الله.
والله ربنا
الله يحفظك.
إنا نحبك في الله.
ربنا يكرمك. ربنا يحبك. ربنا يحبك. ربنا يحبك.
اللهم أمين يا رب. بارك الله فيك.
شوفوا الكلام جميل إزاي.
مثال جميل جدا على فكرة. يعني يوضح أن البني آدم هو اللي بإيده. ان هو برضو يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو برضو لو اثبت للبني ادم قدامه العكس ممكن يغير منه. ممكن يغير منه يعني. اتفضل حضرتك.
لا اقول لا اصلا كاننا ساعات نشوف بالكلام العملي. يعني احنا بنقعد نقول ساعات ما بنحسش ببعض الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها على شكل الشعارات. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تيجي بقى تتكلم الشباب حتى يغيروا ما بانفسهم. اه طبعا ماشي هو غير. عارف المعنى انت مش مستوعبه جيد. بص التجربه اللي قدامنا اهي. هو كل الموضوع اول شيء انا قاعد بدندن حوالين المعنى ده في الحلقات كلها. ان اول شيء انا بسقط اللائمه على نفسي. ان انا قبل ما ارميها اصلا انا اتخلصت منها خلاص الموضوع انتهى يعني. لكن هو النهارده لما ابتدي اهو هو ابتدى اتغير. عملوا ايه؟ بداوا ياكلوا من مال الاب القليل وسابوا المال الكثير كان كذا. الام تلتزم. يحصل بعد كده تطور يعني ما شاء الله الكل البسي يحصل. يعني ممكن البدايه من عندي انا لو حققت معاني الالتزام صح عليا كل شيء من حواليا ربنا سبحانه وتعالى بفضله وكرمه انه يهيئ الوسط اللي حواليا بالشكل المناسب ليا. لانه ربنا ارحم عليا من امي وابي. فمحال ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيشملني بمعيته وانا صادق في طلب رضاه. يعني انا محتاج ان انا ابقى هنا وفعلا رايح لربنا بكلي ومش حاطط في دماغي دلوقتي لا اي شيء غير ان انت يا رب ترضى وبس. انت متصور انه يكون رد فعل الرد الفعل الالهي او خلونا نقول انت متصور انه ربنا سبحانه وتعالى هيكون الرد من عنده ازاي؟ اذا كان اللي يدوبك اللي بيتقرب الشبر ربنا بيتقرب اليه بالضعف. اذا كان انت بس عليك البداية وهو عليه التمام. انت بس اتحرك وربنا سبحانه وتعالى فيبقى مش هيهيئ لك ده كله؟ ليه؟ سبحانه وتعالى سمى نفسه القهار وهو القاهر فوق عباده. قادر بقهره انه يقهر قلب الاب وقلب الام ان هم يبقوا على نفس السكه اللي الولد المفترض ان يكون اختارها صح. مش كده؟ فكمل محمد. احنا كنا عايزين ناخد التجارب المواقف.
ممكن احكي لك تجربه كامله لو تحب.
لا تقول حاجه سريعه يعني.
حاجات سريعه. طيب يعني هو كان واحد من الشباب العاديين الشباب اللي بيعمل كل حاجه. بيلعب تنس بيخرج مع بنات الحاجات العاديه بتاعت الشباب. وبعدين عيلته متعودين طبعا الاختلاط ده حاجه عاديه. الكلام ده كله يعني ما طول عمرهم قاعدين بنتفرج على التلفزيون بنروح سينما بنعمل الحاجات دي. فلما ابتدى يلتزم طبعا ايه ابتدى يشوف ان اهله بيعملوا حاجات يعني مش مظبوطه. ابتدوا اهله حتى يطلبوا منه يعني بنت عمك بنت خالك مش عارف ايه سلم عليها. انت ما بتسلمش عليها ليه؟ انت ما بقتش تخرج ما بقتش تتهرج مع البنات ليه؟ ما بقتش تعمل مش عارف. فهو مش عارف يتعامل في فرح مثلا في كذا في كذا في كذا تعالى لازم تيجي معانا ما بقاش يجي معاهم. فابتدى ياخد جنب لدرجه ان هو ساب البيت خالص وراح قعد مع صحابه. وبعدين بعديها هو بيحكي لي يعني بيقول لي اللي فرق مع اهله قوي يعني جدته طلبته قعد معاها فتره كان سايب بيته تماما. فاللي فرق معاهم قوي لما لقوا ابتدى هو يركز في دراسته قوي وابتدى يركز في الانشطه اللي بيعملها وابتدى يركز يعني يبقى حياته ليها معنى. ابتدى حتى اصحابه اللي هم الجداد الملتزمين وكده ابتدى يركزوا على موضوع البر قوي. يعني هو بيقول لي ان اصحابه بقوا يكلموا مثلا والدته يسلموا عليها وكده. فقالت ايه ده ما كانوش كده الصحاب ما كانوش كده زمان. الصحاب بتوع زمان دول اخرهم عايزين يخرجوا عايزين يعملوا مفيش حد يتصل بيا يقول لي ازيك يا طنط محتاجه حاجه مفيش حاجه من دي. فلا قلنا الموضوع مختلف لا ده في جوانب حلوه اهو. فلغايه لما رجع بيته ابتدت العيله تتقبله اكتر. ابتدى هما يلاحظوا المعاني اللي فعلا مفتقده في اماكن كتير حتى في اكتر عائلات تربطا. مش سهل تلاقي ان الناس كلها بتتصل ببعض تسلم على بعض في يعني اخرها في الاعياد. فلما يلاقوا ان الالتزام غيروا في دراسته غيروا في عيده غيروا في صله الرحم غيروا في الحاجات دي كلها ابتدى تقبلوه. بس هي المشاكل بتبقى كده دايما ان هو عايزينه يعمل حاجه غلط او عايزينه يشترك معاهم في حاجه غلط وهو مش قادر. يا اما هم بيعملوا حاجه غلط قدامه وهو عارف ان دي حاجه غلط ونفسه يقول لهم لا ومثلا بينكر عليهم بطريقه غلط.
انا الشباب الأخ محمد يوسف بيتحفنا كل حلقة كده بكاريكاتير جميل معبر عن فحوى الحلقة، فعايزكم حتى تشاركونا في التعليق على هو عامل صورتين. الصورة الأولانية تشوف الولد اهو بدأ يلتزم ويلتحي وبتاع، وبص رفع ايديه فوق ابوه، حتى ابوه عيني يعني حتى بقى قزم قدامه كده يعني، ورفع ايديه وبدأ يشوح بقى وبتاع، وانت مش فاهم انت اصلا كذا، وانت وبدأ يلقي عليه بالاتهامات، اسلوب منفر، اسلوب فيه شيء من القسوة في التعامل. في بقى الوجه الثاني اللي احنا بندعو اليه، اللي احنا قاعدين عايزين الشباب يعني ياخدوا بالهم من المعنى ده، بيجسد طريقة تانية خالص المفترض انها تكون موجودة. الاب التعامل الاولاني ده اللي هو على طول مدي فرمانات عليه ومديله يعني انت 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 انت، واحد تاني بقى بيعمل حاجة تانية خالص اللي هو بيقبل ايد والده والحنو اللي المفترض ان هو يكون. بص المعنى ده بقى انه الولد والاب مستشعر بعاطفة الابوة قد ايه ابنه بقى اكثر امتثال واكثر تحقيق للمعنى الاسلام بجد. فكرتني الصورة دي قصة بيذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب باسناد جيد، انه كان في واحد اسمه أمية. الرجل ده كان رجل ضرير، وكان ليه ابن اسمه كلاب. كلاب ده خد بعضه، وسيدنا عمر كلفه بأن هو يطلع في الغزو والجهاد، وكان أمير في أحد الغزوات يعني. الأب كان ليه عاطفة جياشة جدا تجاه ابنه، فسيدنا عمر سمعه بينشد أبيات وفيها معنى الإحساس ده، أنه هو يعني وحشه ابنه قوي، فسأل عنه، فقالوا له أصله هو ولد بار جدا بأبيه، فجابه فقال له أنت بتعمل إيه لوالدك؟ استدعاه جاب، فقال له كنت أشربه اللبن. قال طيب، فبعت جاب اللبن اللي هو كان بيحلبه، قال له احلب طيب شوية اللبن اللي أنت بتجيبهم لوالدك، وإدى اللبن وخلى والده يجي من غير ما يشوفه، الراجل ضرير. فالراجل أول ما قرب منه اللبن قال لهم إني كأنها بالظبط إني لأجد ريح يوسف، قال لهم أنا شامم ريحة كلاب ابني. فلما امتد ليه وبدأ يشرب، فأول ما يعني حس بإن دي من ابنه فأخذ يبكي، فبكى عمر له، وراح قال لابنه خلاص ما تطلعش بعد كده في الجهاد وفي والديك فجاهد. ومن المعنى ده أنا عايزكم توجهوا بقى رسالة للطرفين اللي معانا النهاردة. احنا قلنا رسالة حب لكل أم وأب، وعايزين نحسسهم بغلاوتهم عندنا. عايزك تقول لهم حاجة هتقولها بلسان الشباب، توجه لهم كلمة الأول خالص، يعني كلمة ليهم إن هم ما يقفوش في الطريق لينا، ومن ناحية تانية توجه الشباب يتصرف إزاي. بس في عجلة جدا، احنا الوقت انتهى خلاص.
يعني بالنسبة للأهل بجد الواحد في الأول بيبقى تعبان جدا من كل حتة، فيعني يا ريت ما يبقاش من البيت كمان، يعني بجد بيبقى محتاج إن الصدر الحنين اللي كان معاه طول عمره ده يفضل معاه في أصعب وقت في حياته اللي هو بيبتدي يواجه فيها الدنيا كلها.
وللأهل
للأبناء بقى للأولاد، يعني أنا عارف يعني وحسيت زيكم بالمشقة اللي بتقع على الواحد، بس يعني الكلام ده مش شعارات، يعني انت متعملوش كده مثلا عشان يتقال ان احنا كويسين او يتقال كذا، الكلام ده من الدين فعلا. لو انت ناوي تلتزم فعلا يبقى ده جزء كبير من دينك، وده جزء كبير من جهادك، انك انت لازم ترضي أهلك.
شريف تقول لهم كلمة.
يعني انا احب اقول لهم ان هم لو فعلا نفسهم يشوفونا ناجحين في حياتنا كويسين في حياتنا، يعني يا ربنا يا رب يعني كده يا رب يخليهم كلهم كده هو حابين اللي احنا بنعمله، اي حاجه احنا بنعملها سواء كانت اللي هو الحب في الله، يعني احبونا عشان بنحب الله.
جميل جميل المعنى ده. احنا على الموقع على منهج دوت نت، منهج MANHEG.net،
على الموقع عاملين لكم مقترحات وعاملين لكم بعض النقاط اللي ازاي اقدر اتعامل مع الوالدين، حاطين 10 نقط كده، فياريت اللي عايز يشاركنا يدخل ويعلق ويعني يتفاعل مع الموضوع ويشوف المعاني الإيجابية دي، ونتكلم مع بعض ونتكلم بشكل عملي وبشكل واقعي إزاي نقدر نتصرف مع أهالينا. كنت عايز إن الملف ده يعني نفتحه أكتر من كده شوية بس عشان نبتدي نكمل موضوعنا، فإن شاء الله هيكون الحلقة القادمة عن صدمة البداية، الصدمات الابتلاءات اللي بتحصل للواحد أحيانا كثير أول ما يجي يلتزم يحصل له بقى مشاكل كتير قوي في حياته، فهنتكلم عن المعنى ده في الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى صدمة البداية. معانا هيبقى استبيان موجود برضو على الموقع في 3 أسئلة. أول حاجة، ما أكبر عائق لك في طريق التغيير؟ إيه أكتر حاجة بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أكبر عائق لك في طريق التغيير؟ وإحنا بنتكلم بها الشريحة اللي هي لسه ما دخلتش في الطريق. السؤال الثاني، إيه المشاكل اللي أنت بتواجهها في أول الطريق؟ بنتكلم بقى بها إيه بتاع سنة أولى التزام، سنة أولى إيه الموضوع؟ إيه أكبر مشكلة ممكن تكون بتواجهك في أول الطريق؟ السؤال الثالث، اللي بقى دخل احنا بقى سنة تانية التزام، كيف تعاملت مع ابتلاءات البداية؟ كيف تعاملت مع ابتلاءات البداية؟ ياريت تشاركونا في موضوع حلقتنا الجاية، واحنا ان شاء الله بنعد ان تكون فيها مفاجأة كده، ربنا ييسر ان شاء الله وتبقى تنال ان شاء الله اعجابكم ورضاكم. وقبلها اسال الله تعالى ان يكون هذا الامر خالصا لوجهه الكريم، اساله جل في علاه ان يتقبل منا انه هو السميع العليم، وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. وانا في النهايه بشكر النهارده كانت صحبه طيبه، واسال الله تعالى ان الكل يكون استفاد، وان احنا نكون قدرنا ان احنا نعرض وجهة نظر الشباب في المسألة دي، ويا رب يعني يكون الرسالة وصلت وتكون فعلا رسالة حب وصلت من قلوبنا كشباب لأهالينا، والشباب يقدروا انه يعرفوا يتعاملوا ازاي في المشكلة دي في البداية. جزاك الله خير يا محمد على تواجدك معنا، واسأل الله تعالى انه يأجرك على هذا ويثيبك عليه. جزاك الله خير يا شريف، وانا حاسس انها يعني ان شاء الله احنا في السكة، هنبقى مش سنة اولى، هنبقى احسن من كده كتير
تانية ان شاء الله، هنطلع تانية ان شاء الله.
جزاك الله خير يا حبيبي، جزاكم الله خيرا، اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البداية من نفوسنا، من قلوبنا، من الضمير، خطوة أولى.